بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فاملأ سمعك بالقرآن.
ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به.
فما التغني؟
تحسين الصوت.
فهل كان الغناء موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين؟
من نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وجد أنهم يطلقون الغناء ويستعملونه على الشعر والحداء،
وهذا الفهم
استشكل على كثير من المتأخرين.
لكن ابن قدامة أباح الغناء،
وهذا غاية الجهل وسوء الفهم.
فأي غناء أراد؟
أراد الحدى.
ألم تكن آلات الطرب على أيامهم؟
يقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله إنما نشأ ذلك في أواخر المئة الثانية.
فما القول في الغناء المعروف اليوم؟
قال الغماني وهو من علماء المغرب: حتى إبليس داخل في إجماع العقلاء على حرمة ذلك.
فمتى ولماذا حرم الله الغناء؟
حرمه الله على عباده بمكة صيانة للقلب وحماية له من مداخل الشيطان.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
وهذا يدل على عظم خطر الغناء وأثره على النفوس.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
عن عبد الله بن عباس قال: الصمود هو الغنى.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
صوت إبليس هو الغنى.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
عن مجاهد بن جبر أنه قال: الزور هو الغنى.
لكن النصوص في تحريم الغناء قليلة،
لأجل أن ذلك كان من المسلمات عنده.
فماذا عن السنة؟
لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.
فما المعازف هنا؟
آلات اللهو والطرب.
أتقصد أن المعازف حرام؟
من أحل المعازف والغناء المحرم فقد نصب الأئمة على تكفيره.
وما الدليل؟
إجماع السلف والخلف على تحريم الغنى وآلات اللهو والطرب.
لكن بعض الفقهاء المعاصرين يبيحون الموسيقى.
ومن قال بهذا القول ليس بأهل الفتية.
في ظل الخلط وسوء الفهم الواضحين في مفهوم الغناء وحكمه عند السلف وفي عصرنا الحاضر، كان من الواجب إيضاح ذلك.
وكان لتسجيلات الأقصى الإسلامية شرف اصطحابكم في هذه المحاضرة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي
في الغناء في الميزان.
الغناء في الميزان.
الغناء في الميزان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله قد خلق الإنسان على أحسن تقويم، وجعل له السمع والبصر، وجعل له الفؤاد، وجعل كل ذلك مسؤولا عنه يوم القيامة. ومن نظر إلى خلقه الذي أمره الله بأن يتفكر فيه وجد عجبا من عظيم خلق الله عز وجل وحسن صنعه وتمام إبداع الله. ولذلك قال الله جل وعلا:
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
السمع والبصر هما أعظم الحواس التي خلق الله الإنسان عليها، ومن أعظم نعم الله سبحانه على الإنسان. يقول الله في كتابه العظيم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نظر إلى هذه الآية وتأملها وجد فيها من المعاني العظيمة من تقديم السمع على البصر، وأنها من أعظم النعم التي يستوعب فيها الإنسان دين الله ويدرك فيه تشريعه. ذكر الله سبحانه وتعالى السمع والبصر في 19 موضعا من كتابه الكريم، وقدم السمع على البصر في 17 موضعا. ومما يدل على مكانة السمع وجلالة قدره وعظم نعمته على سائر النعم التي وهبها الإنسان. ومن لطائف تقديم السمع على البصر في كلام الله ما ذكره أهل الطب أن سمع الإنسان يتكون تكوينا تاما قبل البصر، وهذا تظهر الحكمة فيه من تقديم السمع على البصر، وذلك أن الإنسان بسمعه يكون من أهل التكليف بالجملة، وينفذ إلى عقله وقلبه الأحكام الشرعية والتكاليف. فالأعمى أقل الناس ضررا في دينه وأكثر ضررا في دنياه، وهو أحسن الناس عاقبة يوم القيامة من أهل الأضرار في الحواس. ومن فقد السمع فإنه أقلهما ضررا في دنياه وأقلهما نفعا في دينه، وذلك أنه بالسمع يفقه التشريع ويكون من أهل التكليف والامتثال. ولذلك كان السمع بالمقام المحمود في خلقة الإنسان، والإنسان رزق الصوت الحسن وأعطي سمعا يتلذذ بالحسن وينعم به. يقول الله تعالى في كتابه العظيم:
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.
قال ابن جرير الطبري في تفسيره عند قول الله جل وعلا: يزيد في الخلق ما يشاء، قال: هو حسن الصوت، يعني مما يتلذذ به الإنسان من جميل القول. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المنطق وحسن المقال باعتبار وصوله إلى المسامع، فلا يمدح القول إلا لأنه مسموع. وامتدح الله عز وجل الصوت الحسن وذم المنكر من الصوت، واستنكر الله صوت الحمير فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ما يدل على أن ثمة أصوات حسنة تتشنف بها الأسماع وتتلذذ بها. وكان من فطرة الإنسان أن يتلذذ بالصوت الحسن الجميل، وهذا من الطباع التي لا ينكرها أحد، فإن الطفل يأنس بصوت حسن يتلذذ به، وكما أنه في بني آدم فإنه في البهائم كذلك، فإن الدابة من الإبل إنما تشد في مسيرها إذا كان صاحبها من أهل الحداء الحسن، وهذا معلوم. ولذلك يقول ابن علية: كنت أمشي مع الإمام الشافعي رحمه الله فسمعنا صوتا فملنا إليه، فقال لي: أيطربك هذا؟ قلت: لا. قال: ما لك حسن. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقد اتفق العلماء قاطبة أن تحسين الصوت من المستحبات، بل قال بعضهم بوجوبه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ذهب جماهير العلماء ممن نص على تأويل هذا الخبر أن المراد بالتغني هنا تحسين الصوت. قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الربيع: المراد بذلك تحزين الصوت بالقراءة. قال ابن عيينة وصوبه في وجه أبو عبيد بن سلام أن المراد بذلك الاستغناء بالقرآن عن غيره من المعاني. وكلها لها وجه في لغة العرب، والأظهر والأشهر أن المراد بذلك تحسين الصوت، وظاهره يعضده قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأما حمله على الاستغناء فقد استنكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقال: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال: لو كان على الاستغناء لكان يقول: ليس منا من لم يتغانى. وقيل أنهما يحملان على الوجهين كما نص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام. وقد استدل بعضهم بقول الأعشى: كنت امرأ زمنا بالعراق لطيف المناخ كثير التغني، أي الاستغناء عن الغير وعدم الحاجة إليه. ولا زال العرب في الجاهلية والإسلام يستحبون الشعر وإنشاده، وحتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلذذون بذلك. وقد روى البيهقي في سننه بإسناد حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يقولون الشعر ويتلذذون به، فإذا أريد أحد منهم على دينه دارت حماليق عينيه، وذلك أنه إنما كان يغضبهم فاحش القول والبديء منه وما يخرج عن الطباع من الطرب وغيره. ومن نظر إلى لغة العرب واستعمالهم للغناء وجد أنهم يريدون به الشعر والكلام المسجوع فيسمونه غناء. يقول حميد بن ثور: عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم يفصح بمنطقها فما. وذلك أن الغناء هو ما خرج من الفم مجردا ولا يلحق به غيره، فإن خرج مع المنطق وسمع غيره من آلات الله لم يكن من الغناء المجرد، ولذلك يسمى الحداء والشعر والكلام المسجوع وكله من الغناء إذا حسن الصوت فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي أن يتغنى بالقرآن، أن يحسن صوته به، فجل القرآن مسجوع، ولذلك دخل في هذا الباب. ومن نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويستعملونه على الشعر والحداء، حتى استشكل على كثير من المتأخرين وظنوا أن ما يطلق من أقوالهم أن المراد به الغناء باصطلاح المتأخرين، وهذا غاية الجهل وسوء الفهم، فإن هذا لم يكن عندهم مطلقا. وقد طرأ سوء الفهم في إطلاق بعض السلف وما جاء في النصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة عند بعض الأئمة من الفقهاء. ولذلك لما ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة عند الترجمة لعبد الرحمن بن نجم الشيراز المشهور بابن الحنبلي، وهو من كبار الفقهاء في مذهب الإمام أحمد، حتى لما قدم إلى ابن قدامة في العام الذي توفي فيه قال له ابن قدامة رحمه الله: لقد سررت بمقدمك، فإني خشيت أن أموت فيقع وهن بالمذهب ويقع الخلاف بالأصحاب. لما استشكل وخالط بين الغناء والحدى، أي الغناء الذي وقع عند المتأخرين وبين الحداء الذي جاء عن بعض السلف والصحابة وغيره، وكتب ابن الحنبلي في ذلك كتابا عنف عليه ابن قدامة بقوله، وشرع بالاستدلال بمدح الغنى بذكر الحدى، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغنى ولا بقول الشعر على أي وجه كان، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلا للفتيا. والذي قال هذا القول هو نفسه الذي قد ذكر في كتابه المغني أن الغنى محل خلاف عند الأصحاب، فأي غناء أراد؟ أراد الحدى، فإنه قبل وفاته بعام قد شن على ابن الحنبل وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغنى. وقد قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: كان الغناء في زمانهم إنشاد قصائد الزهد إلا أنهم كانوا يلحنونها. ولذلك قال بعض الفقهاء بحضرة الخليفة الرشيد لابن جامع: الغناء يفطر الصائم. فقال: ما تقول في بيتي عمر بن أبي ربيعة إذ أنشد: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، أي يفطر الصائم؟ قال: لا. قال: إنما هو أن أمد به صوتي وأحرك به رأسي. وانظر لقول عطاء بن أبي رباح قال: لا بأس بالغناء والحدى للمحرم، فأي غناء أراد؟ لا شك أنه تحسين الصوت بالشعر. ومن نظر إلى النصوص من الكتاب والسنة وكذلك مما جاء عن الصحابة وجد أنه ينبغي أن يفهم الوحي بلغة العرب الفصيحة مما لم يدخلها عجمة أو لحن. ولذلك استنكر ابن قدامة على من خلط بين هذا وهذا وجعله ليس أهلا للفتيا. ولم يظهر الغناء باستعمال آلات الطرب واللهو إلا في أواخر القرن الثالث. يقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا في خراسان، عند أهل الصلاح وأهل الزهادة وأهل العبادة، الاجتماع على الشبابة والمعازف، إنما نشأ ذلك في أواخر المئة الثانية. ولذلك يعلم أن ما يطلق من أقوال بعض الصحابة وأشعار العرب من ذكر الغنى المراد به هو الأشعار وما يسمى في وقتنا بالأناشيد. وقد نص على هذا التعريف غير واحد من الأئمة من أئمة اللغة وغيره كأبي عبيد القاسم بن سلام، بل نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. والمراد من ذلك أنه ينبغي أن يفرق بين اصطلاح أهل العصر واصطلاح الأوائل، وإن كان اللفظ واحدا ويشمل عند التنظير في اللغة كلا الأمرين، ولكن لا بد من النظر لظاهر الحال وما يطلق عليه ذلك الاستعمال وما اقترن به. ولذلك لما ظهر الغناء في مصر من نحو 40 سنة واحتج بعضهم ببعض الألفاظ التي جاءت عن بعض السلف من ذكر الغناء وأن المراد به الألحان والحدى وأمثاله المجردة واستدلوا بتلك النقول. قال الغماري وهو من علماء المغرب: حتى إبليس داخل في إجماع العقلاء على حرمة ذلك، أي أن ما فعله أولئك بعيد عما نقل عن الصحابة والتابعين من ذلك اللفظ. ولذلك وقع اللبس عند كثير ممن غلب عليه هواه، وعند قلة ممن ينتسب إلى العلم. وقد جعل ابن قدامة رحمه الله من خلط بين هذه المفاهيم أنه ليس أهلا للفتية. ومن نظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة وجد أن الله سبحانه قد نص في غير ما آية على حرمة الغنى واللهو، وقد جاءت في ذلك آيات كثيرة، وقد حرمه الله على عباده بمكة صيانة للقلب وحماية له من مداخل الشيطان، وهذا يدل على عظم خطر الغنى وآثره على النفوس. وقد أنزل الله تحريمه في سورة النجم وفي سورة لقمان، وكلها سور مكية. يقول الله في كتابه العظيم:
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
من نظر إلى تأويل السلف من الصحابة وغيرهم وجد أن ثمة اتفاق على أنه داخل من جملة المعاني التي تأتي على هذه الآية الغنى، وأطبق تفسير الصحابة مما ورد في هذه الآية على تفسيره بذلك. يقول الحاكم في مستدركه في أوائل كتابه التفسير: وتفسير الصحابي الذي شهد الوحي هو عند الشيخين يعني البخاري ومسلم كالحديث المسند. وقال في موضع آخر أنه في حكم المرفوع. وقد روى ابن جرير الطبري والبيهقي في سننه وغيرهم من حديث سعيد بن جبير عن أبي الصهبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تأويل هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث لهو الغنى، ثم ذكرها ثلاثة. وهذا ابن مسعود من أعلم الصحابة بالتفسير، بل قد يقال أنه أعلمهم على الإطلاق. فقد روى البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. بل قال مجاهد بن جبر وهو إمام المفسرين من التابعين: ومن قد عرض القرآن على عبد الله بن عباس 30 مرة يوقفه على كل آية. قال كما روى الترمذي بسند صحيح عن سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد: لو كنت قرأت القرآن قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. كيف وقد أقسم مع ذلك ابن مسعود على هذا التفسير، وهو يتلو قول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عطاء عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وثمة وجه آخر من حديث عطاء عن إكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال إنه الغنى، وروي تأويل ذلك عن جابر بن عبد الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال هو الغنى، وكذلك رواه ابن جرير الطبري من حديث ورقة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال هو الغنى. وروي تفسير ذلك أنه الغنى عن جماعة متضافرين من السلف من المفسرين وغيرهم. فقد روي تفسير ذلك عن مكحول وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة وعن غيرهم، كلهم قالوا أنه الغنى. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم:
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
الصمود هو له بالغنى كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قال الصمود هو الغنى. وجاء تفسير ذلك أيضا عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير من حديث سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال الصمود هو الغنى في لغة حمير أي لغة أهل اليمن. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم مخاطبا إبليس:
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
جاء عن غير واحد من المفسرين أن المراد بصوت إبليس هو الغنى، فقد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن منذر كلهم في التفسير من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر أنه قال أن صوت إبليس هو الغنى. وقد يشكل على البعض الاستدلال بهذا الأثر وفي إسناده ليث بن أبي سليم، فيقال أن ليث بن أبي سليم وإن كان ضعيفا بالاتفاق إلا أن روايته عن مجاهد بن جابر في التفسير خاصة صحيحة، وذلك أن ليث بن أبي سليم ضعيف من قبل حفظه، ولكنه يحدث عن مجاهد بن جابر من كتاب كما نص على ذلك ابن حبان في كتابه الثقات وفي مشاهير علماء الأمصار، قال ما سمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد. إذن فقد اؤتمن من جهة روايته من حفظه فإنه يروي من كتاب، ومن ضعف هذا الأثر فقد وهم وغلط وليس له معرفة بمناهج الأئمة النقاد. قال الله سبحانه وتعالى:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
قال بعض المفسرين أن المراد بالزور هنا هو الغنى، فقد روي ذلك عن مجاهد ابن جبر إمام أهل التفسير من التابعين كما رواه ابن جرير الطبري من حديث محمد بن مروان علي بن أبي سليم عن مجاهد ابن جبر أنه قال الزور هو الغنى. ومن نظر إلى توافق المفسرين من الصحابة والتابعين على ذم الغنى الفاحش واللغو وجد أن ذلك من صلاح السنة وظواهر الأدلة، ومن نظر إلى بعض المحرمات التي أطبق العلماء على تحريمه وجد قلة في النصوص الواردة في السنة، وجد أن قلة النصوص إنما كانت لأجل أن ذلك كان من المسلمات عنده، وحينما دخلت العجمة والبعد عن مصطلحات السلف استشكل كثير من الناس ما ورد عن السلف من هذا التفسير وما جاء عن بعضهم من ذكر الغنى، والمراد بذلك الشعر والحدى، وجعلوا ذلك من المتضادات، وهذا لا شك أنه من البعد عن لغة العرب وعدم الفهم. وقد جاء في النهي عن الغنى والمعازف أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر ما صح منها، منها ما رواه الإمام البخاري في الصحيح فقال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن قال حدثني أبو مالك وأبو عامر والله ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والمراد بالمعازف آلات له يوطر، ولذلك يقول ابن قدامة وغيره أن المعازف المراد بها هي آلات له من المزامير والشبابة وغيرها. يقول ابن قدامة في رسالته السماع والمعازف من الشبابة والمزامير هي آلة للمعصية بالإجماع. وقد أعل ابن حزم الأندلسي وكذلك ابن طاهر القيصراني هذا الحديث وحكم عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلق في صحيح الإمام البخاري، فيقال أن هذا فيه نظر ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرح في غير ما موضع من كتبه منها في كتاب الإحكام أن الراوي إذا حدث عن راو عدل مثله وكان قد سمعه بأي صيغة كانت سواء بالتحديث أو بأنبانا أو بقوله عن فلان أو بقوله قال فلان أن ذلك محمول على السماع وهذا منها. إضافة إلى ذلك أن هشام بن عمار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله قال لا يرد إلا إن كان البخاري من أهل التدليس وليس كذلك، وعلى القول بأنه معلق وأن الإمام البخاري لم يسمعه منه فقد جاء موصولا عن هشام بن عمار من طرق عدة رواها نحو 10 من الرواة عن هشام بن عمار موصولة، فقد رواه أبو ذر روية البخاري فقال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا حسين بن إدريس قال حدثنا هشام بن عمار وساقه بتمامه، وكذلك رواه الحسن بن سفيان ومن طريقه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه عن هشام بن عمار به، وكذلك قد رواه الطبراني في معجمه من حديث جعفر بن محمد وموسى بن سال عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد به، وكذلك قد رواه أبو نعيم في مستخرجه من حديث أبي بكر الباغندي وعبد الله بن محمد عن هشام بن عمار به، وكذلك قد رواه ابن حبان في الصحيح من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمار به، وكذلك قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به، وكلها اسانيد صحيحه عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب. واما من اعله بصدقه ابن خالد فانه قد تابعه بشر بن بكر عند ابي داود في سننه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك وأبي عامر. وقد رواه البيهقي وإسماعيلي في الصحيح من حديث بشر بن بكر بتمامه كما رواه الإمام البخاري، وإن كان أبو داود قد رواه في السنن مختصرا إلا أنه بتمامه وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر المعازف. وقد أعله ابن حزم أيضا بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال حدثني أبو مالك وأبو عامر الأشعري، قال ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول فهو مردود. ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمى من الصحابة، وهذا قول مردود ولا حجة به، ولا أعلم أحدا من المعتبرين من أئمة النقاد من رد مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة، ولا زال العلماء قاطبة يحتجون بمجاهيل الصحابة كيف وقد سموا وعرفوا. فأبو مالك الأشعري صحابي مشهور، والصواب أن الإسناد إليه وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في التاريخ الكبير من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم المعازف، وجزم بذلك الإمام البخاري رحمه الله كما في التاريخ، وقال إنما يعرف عن أبي مالك الأشعري أي من غير شك وهو الصواب. وعلى كل فرد ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله. وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعة إدراكه إلا أنه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك يرد من الأحاديث الصحيحة وحكم بالوضع على بعض الأحاديث الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين وجعلهم موضوعين وحكم عليهما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الصحيحين. ولذلك قد نص الأئمة على وهم وغلط ابن حزم في هذا الباب كما نص عليه ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه طبقات علماء الحديث، وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب، وكذلك في اللسان، وكذلك في الفتح. ولذلك لما ترجم الحافظ ابن حجر رحمه الله للإمام الترمذي في كتابه تهذيب التهذيب قال ابن حزم محمد بن عيسى بن سورة مجهول. قال ابن حجر وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع. وقد يقول قائل أنه لم يعرف ولم يطلع على شيء من كتبه ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أناس من أئمة معروفين كأبي القاسم البغوي وابن العباس الأصم وغيره. ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواة كثر وقد تتبعها بعض الأئمة في مصنف وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، ولا أعلم هل هو مطبوع أم لا. ومن نظر في كتاب المحلى ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة فقد حكم على يعلى بن مرة أنه مجهول وصحابي مشهور. ولذلك يقول الزيلعي رحمه الله حينما علق على أوهام ابن حزم في رده إلى الحديث الصحيح الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة، قال ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جدا من الوهم والغلط في أسماء الرواة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفروسية والتصحيح للأحاديث يعني ابن حزم المعلولة وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه، وهذا بين في كتب لمن تأمل. وقول القيم هذا ظاهر جلي لكل منصف عرف كتب ابن حزم. وما أعل به ابن حزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس بمعتبر مطلقا مع ظهور الأدلة ووضوح الإسناد ونقاوته فهو كالشمس صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف، قوله يستحلون حمل الاستحلال بعض العلماء على معاني عدة، منهم من حمله على إباحة المحرم صراحة أي أنه يكابر في ذلك ويعلم أنه محرم وينص على أنه حلال مكابرة للنص، ومن أحل المعازف والغناء المحرم فقد نص بعض الأئمة على تكفيره، نص بعض أصحاب أبي حنيفة على تكفيره فقالوا إن سماع الغناء فسوق والتلذذ به كفر، وكذلك القاضي عياض المالكي، وكذلك إمام الحنابلة بن قدامة حكاه عنه ابن الحنبلي حكم بكفر من أباح الغناء، وكذلك البزازي وزين الدين الكرماني من الحنفية. وقد تعقب ابن حنبل رحمه الله كما في ذيل الطبقات الحنابلة لابن رجب ابن قدامة وذكر أن هذا غلوا. وحمل بعضهم الاستحلال في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه على أن المراد بذلك المبالغة فيه بالسماع حتى يظن أنه ممن يرى إباحته. وحمله بعضهم وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد بالاستحلال هو الأخذ بالتعويل وبالشبهات لإباحة الغنى، كمن يقول إن الغنى إنما هو أصوات وألحان كأصوات الطير وأصوات الريح وأصوات الإنسان حينما يمشي في الأرض وطرق الأبواب والضرب على الحديد، فإنما هي تجمع ويؤلف بينها لغير فهي أصوات من الطبيعة. أو من يحمل بعض النصوص في الشرع على تحليل المحرم والترخيص فيه في موضع، كمن ينظر إلى تحريم الشارع للبس الحرير فيقال أن الشارع قد رخص به على قول كثير من الفقهاء في الجهاد في سبيل الله كما جاء عن ابن سيرين وعطاء، وجاء بالنص الترخيص بالأصبع والأصبعين من الحرير. وهذه التأويل الثلاثة كلها موجودة عند الأصناف الثلاثة التي ذكرها ابن مبارك في قوله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بجديد، وكل ما حدث فهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ممن صنع في إباحة المعازف وغيرها من المحرمات. وينبغي الإنسان أن يستبشر بهذا القول لأنه تصديق لخبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية فرح من فرح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لذات القتل لأن قتله جريمة، ولكن لصدق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق وظهوره، وهذا من دلائل صدقه وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم.